السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حديثي إليكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أجعل عنوانها أسرار الروح. وهذا الموضوع أحبتي في الله موضوع فيه مباحث كثيرة جدا. ما هي الروح؟ وما هي كيفيتها؟ وما علاقتها بالبدن؟ وهل الروح هي النفس؟ وهل الروح منفصلة عن البدن؟ وهل الروح مخلوقة؟ ولخطورة هذه الجزئية أقول أجل هي مخلوقة. وهل أرواح الأحياء تلتقي بأرواح الأموات؟ وما تعلق الروح بالجسد؟ وهل تتزاور الأرواح في الجنة أو في حياة البرزخ؟ وما هو وأين مستقر الأرواح في البرزخ، يعني بعد الموت حتى قيام الساعة؟ وهل الأرواح أو الناس في القبور يسمعون كلام الأحياء حينما يزورونهم؟ وهل تعرض أعمال الأحياء على الأموات؟ بمعنى لو أن أمك ماتت، هل برك بأخواتك البنات مثلا على سبيل المثال يصل أمك ويسعدها؟ هل تعرض الأعمال أم ماذا؟ كل هذه الأشياء سنتناولها بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع المهم الذي أدعو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم سداد الفهم. وبإذن الله تبارك وتعالى لن نخرج في هذه المسألة المهمة الحساسة عن النص والدليل. والاعتماد الأساس طبعا هو العقيدة الصحيحة التي عليها سلف هذه الأمة، وأخص بالذكر الأئمة الأربعة أو الإمام أحمد والشافعي وغيرهم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأستفيد فوائد كبيرة ومهمة جدا من شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي للعقيدة الطحوية للإمام الطحاوي المصري. وهو طبعا ليس هناك طحاوي غيره، لكن أبين منشأ هذا الإمام الجليل العظيم الإمام الطحاوي، هو يعني رمز من الرموز على عقيدة أهل السنة. أحبتي في الله، أبدأ هذا الكلام عن المعنى والبيان، فأبدأ كلامي بكلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والروح المدبر للبدن الذي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه. الروح التي تدبر حال البدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت. إذن يقول هذا الإمام الكبير أن الروح هي النفس، وليس هناك فارق في الجملة طبعا بين الروح والنفس. وغالب ما يسمى، يقول هذا الكلام في موطن آخر، وغالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن. ده كلمة النفس تطلق على الروح إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. لذا لا ينبغي أن نفرق بين الروح والنفس كما يقولون، لكن مسألة اصطلاحات، يغلب إطلاقها في أحوال ويغلب إطلاق الأخرى في أحوال أخرى. وكلمة النفس والروح بتطلق على أشياء كثيرة كذلك غير هذه، لكن طبعا هو طبعا ذكرها الإمام الطحاوي، ذكرها الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، وذكرها شيخ الإسلام وغيرهما، لكن أنا لن أتطرق لهذه الجزئية إلا بس مسألة يعني تطلق على مسألة الروح. بتطلق أيضا، وجدت لهذا سند من كلام العلماء، أنها تطلق أيضا على المعرفة بالله، اللي هي مسألة الروح تطلق أيضا على المعرفة بالله والمعاني الإيمانية. يقول لك ده إنسان مثلا روحاني، هذه قضية مسألة يعني ليست يعني طرحها بعض العلماء من العلماء الثقات العدول الذين تشربوا منهج السلف زي الإمام ابن أبي العز الحنفي، أنها تطلق على المعرفة بالله ومحبة الله تبارك وتعالى كلمة الروح. والإنسان حينما تطلق كلمة الإنسان يراد بها الروح والبدن، يراد بها النفس والبدن، يراد بها الروح والجسد. كلمة الإنسان مسمى للروح والجسد معا، وقد يطلق على أحدهما بقرينة. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين أن النفس لها ماهية، وأن الروح لها ماهية ولها خصيصة ولها صفة مخالفة لماهية البدن الجسم المحسوس، فهي كما يقول العلماء جسم خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعداء، ينفذ في جوهر الأعداء الأعضاء عذرا ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، عشان الناس تستوعب سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون. يعني عندنا الزيتون، ثمرة الزيتون هذه حينما تعصر يخرج منها زيت الزيتون، يعني بعد أن عصرت ما خلاص ما صارت زيتونة، يعني زي بالضبط الروح في الإنسان أول ما يعصر الإنسان تخرج منه الروح، يعني خلاص ما صار إنسانا، صار رفات، صار جسد بلا روح، ما يطلقش عليه إنسان خلاص لأنه صار ميتا. وسران الدهن في الزيتون والنار في الفحم، ولا اختصاص للروح بجزء من الجسد، يعني مش خاصة، إنما هي منتشرة وتسري في جميع الجسد، ومرتبط وجود الروح بالحياة، فطالما الروح في الجسم فيه الحياة، وحينما تخرج الروح من الجسم انتفت الحياة عن هذا الجسم. في الحقيقة إن مقاييس الروح مختلفة عن مقاييس الموجودات في عالم الموجودات، الأشياء في عالم الموجودات، لأن مثلا الروح مثلا لها مقياس مختلف. إن الروح حينما تستخلص من الجسد بتوضع في الكفن وفي الحنوط المناسب لها، إذا كانت روح مؤمن بتوضع في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وإن كانت روح كافر أو فاجر أو منافق بتوضع في كفن من أكفان النار وحنوط من حنوط النار ويصعد بها. روح المؤمن بيصعد بها إلى السماء، فإلى السماء الدنيا، بعد كده يشيعها إلى كل سماء مقربوها ويستقبلها الملائكة في كل سماء حتى السماء السابعة، ثم يأمر الله عز وجل أن تنزل هذه الروح فتعاد إلى الجسد مرة ثانية، وكل هذا في ساعة من الزمن أو أقل، أو في ساعة، يعني كلمة ساعة مش معناها 60 دقيقة، يعني فترة زمنية قليلة جدا. يبقى راح تروح للسماء السابعة وتنزل، كذلك روح الفاجر توصل للسماء الأولى فلا تفتح لهم أبواب السماء وتنزل إلى الجسد. يعني أحكام الروح ما ينبغي علينا ألا نقيس على أحكام الموجودات في واقعنا. دي مسألة يعني تعريف بسيط عن ماهية الروح وكيفية الروح، يعني حاجة كده بداية للكلام. طيب نأتي إلى المبحث الثاني، هل الروح مستقل عن الجسد؟ طبعا الكلام ده أنا بدخل به لحضراتكم على الأشياء المهمة التي يعني يترتب عليها عمل في الواقع بإذن الله تبارك وتعالى. الروح مستقل عن الجسد، الروح مستقلة عن الجسد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. دي آية. الآية الثانية: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الآية الثالثة: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. الآية الرابعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالذي يمسك، اللي في قول الله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فالذي يمسك والذي تتوفاه الملائكة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، والذي يبلغ الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم، والذي يبلغ التراقي في قوله عز وجل فلولا كلا إذا بلغت التراقي، كل ذلك هو الروح طبعا، ولا بد لكل ذلك أن يكون بديهة منفصل عن البدن. إذن الروح مستقلة عن البدن، وهذه عقيدة مستقرة. الأدلة على ذلك من السنة إن الروح مستقلة ومنفصلة عن البدن، حديث البراء المشهور، ولسه قايل لحضراتكم تفاصيله من شوية: تقبض ويأخذها ملك الموت فلا تدعوها الملائكة اللي هم الذين موكلون، هم موكلون بقبض الروح، فلا تدعوها الملائكة في يده معه طرفة عين فيأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن يصعدون بها ثم تعاد. فكل هذه من خصائص أشياء منفصلة عن البدن. كذلك أرواح الشهداء في حواصل طير خضر كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى تسرح في الجنة وتتحرك في الجنة حتى تصل إلى نهر على باب الجنة، هو نهر بارق تنتهي إليه أرواح الشهداء، وهو قول للإمام ابن كثير، ويأتيها رزقها في هذا النار غدوة وعشية. فدي كلها صفات أشياء منفصلة. كذلك أيضا أرواح المؤمنين ونسمة المؤمن هي طير في الجنة، هذا كله صفات. أيضا إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يبقى كده الروح شيء منفصل خرج وفارق الجسد ويتبعه البصر. ده في حديث طبعا موت أبي سلمة لما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ده السر في تغمض النبي عليه الصلاة والسلام عيني أبي سلمة حين مقود، وطبعا سمع أصواتا فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى قلت لحضراتكم بالأدلة من الكتاب والسنة أن الروح منفصل عن الجسد، النفس شيء منفصل عن الجسد لكن لها تعلق بالجسد، وتعلق الروح بالجسد خمسة أنواع كما ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي، طبعا معروف شرح العقيدة الطحوية كتاب تلقته الأمة بالقبول، وطبعا علق عليه وحققه وخرج أحاديثه الشيخ الألباني والمسألة يعني كتاب مشهور ويدرسه علماء السنة جميعا أو جلهم يدرسون هذا الكتاب، وكتاب مشهور جدا وهو شرح بديع، شرح ابن أبي العز الحنفي للعقيدة الطحاوية. الحقيقة هذا العالم أجاد وأفاد، طبعا هو يعني نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق. النوع الأول: والمرء جنين في بطن أمه. والدليل على ذلك مشهور طبعا، هو إن أحدكم، حديث ابن مسعود المشهور، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. يبقى الملك كل شغله انه بينفخ الروح، الروح اللي موجودة اصلا، يبقى دلوقتي بينفخ فيه الروح. على خلاف بقى اقوال العلماء في رواية الحديث، ان من العلماء من يرى ان الروح موجودة من اول تكوين النطفة، وطبعا ثبت طبيا ان القلب يدق عند الاسبوع السادس تقريبا، قلب الجنين في بطن امه الأسبوع السادس، يعني دلوقتي 6 × 7 = 42، يعني بعد تمام 40 الأولى، 40 يوما نطفة القلب يدقه. فمسألة متى مش مبحثنا دلوقتي، لأن كلام العلماء المستقر أغلب العلماء أن الروح بعد الشهر الرابع، أغلب العلماء على أن هذا الأمر. والمسألة يعني مش علماء السلف يعني تكلموا فيها قبل أن يتكلم علماء الطب في زمننا المعاصر، علماء السلف تكلموا فيها، وأشار إلى ذلك العلامة الكبير ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم وغيره. لكن المسألة بغض النظر متى تنفخ الروح، المهم إنه والمرء جنين في بطن أمه يأتي الملك وينفخ الروح. إذن هذا هو التعلق الأول. الأحكام طبعا مختلفة في مسألة التعلق الروح بأي طور من الأطوار الخمسة التي أذكرها، وهذا أولها. وطبعا مسألة الفصل في هذه المسألة مهم جدا، لأن بيترتب عليها أحكام الفصل في مسألة متى تنفخ الروح. طيب إحنا دلوقتي على أي شيء نفعل؟ الحقيقة قرأت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكره لهذه المسألة، وقال: إلى أن يثبت على وجه اليقين نفتي بما قاله العلماء، اللي عليه جماهير أهل العلم أن الروح تنفخ بعد، على ظاهر حديث ابن مسعود هذا، بعد الشهر الرابع. لأن ده طبعا مسألة خطيرة، مسألة الإجهاض هيبقى قتل نفس ولا لا، ففي الحقيقة يعني الأحكام مختلفة. لكن دعونا نتكلم على مسألة المبحث بتاعنا، مسألة تعلق الروح بالبدن. هذا هو التعلق الأول. التعلق الثاني: بعدما ينزل هذا الجنين إلى الحياة، إلى العالم الخارجي، صار مخلوقا، إنسان، طفل، بقى شاب، بقى كبر، الكلام ده كله، هذا هو التعلق الثاني. التعلق الثالث: أثناء النوم. تعلق الروح بالبدن أثناء النوم. في هنا الروح لها بالبدن تعلق من وجه ومفارقة من وجه، لها تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الإنسان يشوف مثلا، يخيل إليه أنه راح في مكان الفلاني وعمل كذا وعمل كذا، فكل هذا يتعلق بالروح. فالروح لا حرية، مع إن البدن يعني في مستقره نائم. الحاجة الثالثة: التعلق، تعلق الروح بالبدن في البرزخ. وهذا أيضا الروح وإن فارقت البدن لكن لها بالبدن تعلق، كرد الروح على صاحبها ليرد السلام، وذلك ثابت يقينا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. شأن النبي الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا يعني دليل أورده العلماء في هذه الجزئية، لأنه إن فرقت الجسد فراقا كليا لكنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفقا عليهم حينما ينصرفون عنه. الكلام ده خاص بمسألة المرحلة بعد دفن الميت، بعد دفن الميت مباشرة. لكن ليعلم أن هذا الرد، رد الروح على الجسد، هو شيء خاص لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. وهذه مسألة مهمة جدا. هذا الرد، رد الروح على الجسد، هذا رد خاص لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فإنه لا حياة للأبدان قبل القيامة. ومعنى هذا الكلام إن الأنبياء حينما لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم في المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يرد المسجد الأقصى وأن يحرره من دنس اليهود ورجسهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة آمنة مطمئنة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أرواحهم دون أجسادهم، دون أجسادهم، والأجساد في الأرض لا تبعث حتى يوم القيامة. يبقى ده النوع الرابع من التعلق، اللي هو التعلق في البرزخ. أشد أنواع التعلق هو التعلق يوم البعث. يبقى احنا عندنا التعلق والمرء جنين، التعلق بعدما ينزل إلى هذه الحياة، التعلق أثناء النوم، التعلق في البرزخ اللي اتفقنا عليه. كلمة البرزخ هو اسم للفترة التي تلي الموت حتى قيام الساعة. هذه مسألة البرزخ. وكلمة البرزخ أعم من القبر. يعني مثلا ممكن إنسان مثلا أكلته الحيتان في البحر، أكلته السماء، يعني الكلمة عامة، وإن صح أن يقال أن هذه قبورهم مجازا، لكن كلمة البرزخ أعم وأشمل. التعلق الخامس التعلق يوم البعث، بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع التعلق، إذ أنه غير قابل للنوم وغير قابل للموت. تعلق الروح بالبدن بلا فراق وبلا أي نوع من الحرية، يعني الروح ملتصقة بالبدن التصاق كامل. نعم أحبتي، وهذا بالنسبة للمؤمن يزيد نعيمه في الجنة، وبالنسبة للكافر يزيد ألمه ويزيد شدة نكاله وشدة عذابه، لأنهم لا يموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. المؤمن بينعم نعيم دائم، نعيم جسد وروح، نعيم كامل. وإن كان في البرزخ النعيم متعلق بالروح، إنما في الآخرة يكون أكمل وأتم على الجسد والروح. نعم أحبتي، إذن الروح مستقلة عن البدن، لكن لها تعلق من وجه بالبدن حسب المراحل التي قلتها لحضراتكم. طيب نجي للمبحث الثالث في هذه الجزئية المهمة، أن الروح مخلوقة. أجل، الروح مخلوقة، والكلام ده كلام خطير جدا. الروح مخلوقة، الدليل على ذلك أدلة من الكتاب، أدلة من السنة، وإجماع العلماء. أما القرآن فالأدلة كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا كلام عام لم يرد عليه تخصيص، فالله عز وجل وحده هو الخالق وما عداه مخلوق، كما أنه هو الرازق وما عداه مرزوق سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق وما عداه مخلوق. طبعا أي صفة من صفات الله عز وجل هي شيء من لوازم ذاته، ليست مخلوقة، كالقرآن الكريم مثلا صفة من صفات الله، صفة الكلام صفة ليست مخلوقة بل هي صفة من صفات الله عز وجل. إذن الأمر ده، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فالروح تدخل في هذه الأشياء، خلقها الله. أيضا قول الله عز وجل لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. سبحان الله، إذن زكريا لم يك شيئا وقد خلقه الله عز وجل روحه وجسده. والآيات أيضا كثيرة في هذا المضمار. من السنة حديث البراء: الروح تقبض وتلث في الكفن ويوضع فيها الحنوط وتنعم وتعذب، كل هذا من شأن المخلوق، كل هذا من شأن المخلوق. الإجماع، أجمع الرسل والصحابة والتابعون أجمعوا جميعا على ذلك. ده إجماعات يعني سبحان الله العظيم. يعني الأدلة حينما وقفت على كلام العلماء بيذكروا أول حاجة إجماع الرسل وإجماع الصحابة وإجماع التابعين. وجدت بعض العلماء ذكر الإجماع رقم واحد، وأنا الحقيقة يعني ما استوعبت لماذا صدروها، لكن المسألة ما في فيها نقاش ولا فيها أي شك. ونقل الإجماع من العلماء، أقول لحضراتكم، وطبعا ده كلام ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، محمد ابن نصر المروزي وأبو محمد ابن قتيبة وكذلكم أبو إسحاق ابن شاقلة وأبو عبد الله ابن مندة وغيرهم من العلماء. الحقيقة يعني مش يعني أكثر من ذلك. وطبعا الروح لو لم تكن مخلوقة، لو لم تكن مخلوقة لكان خلاص هذا ما نستطيع أن نخطئ من يقولون أن عيسى هو الله، ما نستطيع أن نخطئه، أن هو يعني مثلا ربنا عز وجل ذكر أن عيسى روحه فنفخنا فيها من روحنا، فخلاص طالما أن الروح مش مخلوقة يعني معنى الكلام ده أن لا تستطيع أن تخطئهم زي ما هبين دلوقتي إن شاء الله. طيب الردود عليهم على الذين احتجوا وقالوا إنها من أمر ربي، المسألة مسألة واضحة جدا كما رد الإمام الطحاوي وغيره، لكن الحقيقة اللفظ اللي أقول لحضراتكم ده رد غيره. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي أي صدرت عن أمر ربي عز وجل. والحقيقة هذا الفهم وهذا المعنى هو الذي يجمع بين الأدلة كلها. قل الروح من أمر ربي يعني صدرت عن أمر ربي، صدرت عن أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب ولكن المراد المأمور. يعني هذه الروح بأمر الله عز وجل، الله عز وجل أمر أن تكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهي صدرت عن أمر الله عز وجل. قل الروح من أمر ربي يعني وجودها بأمر الله عز وجل، زي موجود أي شيء بأمر الله عز وجل. وطبعا لكل مخلوق روح، يعني جنس الإنسان له روح، وجنس الكائنات المخلوقات الأخرى كل له ما يناسبه. وأما استدلالهم اللي هم بقى قالوا لا مش مخلوقة، ده كلام خطير جدا كلامهم ده الحقيقة، بقوله ونفخت فيه من روحي، بيقول ونفخت فيه من روحي، وقالوا برضو عن عيسى وروح منه، ليس المراد أن الروح بعض من الله، حاشا لله، حاشا، ليس المراد هذا أبدا. إنما لكي نستوعب ذلك ينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله عز وجل قسمان. إن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أما نقول مثلا وجه الله، سمع الله، بصر الله، ده معنى. لما نقول بيت الله، ناقة الله، رسول الله، ده معنى تاني. يبقى هم نوعين، مش كل حاجة زي بعضها، مش كل حاجة. لما نقول مثلا بيت الله يعني البيت جزء من الله، أما نقول مثلا رسول يعني الرسول جزء من الله سبحانه وتعالى، لا المسألة مش كده. فالمضاف إلى الله عز وجل نوعان. النوع الأول صفات لا تقوم بنفسها، ما ينفعش تقوم زي العلم، القدرة، السمع، البصر، فهذه الصفات، هذه الإضافة من باب إضافة صفة إلى موصوف بها. نقول لك مثلا عين محمد، خلاص يبقى دي مسألة عين محمد متصف بهذه الصفة. سمع الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله عز وجل، إضافة صفة إلى موصوف. يبقى ده الأمر الأول، أقول لك ما كان زي العلم والقدرة إلى آخر ذلك. الحاجة الثانية إضافة أعيان منفصلة، زي أقول لك مثلا إيه، سيارة محمد مثلا، بيت محمد شيء منفصل عنه، أقول لك مثلا بيت الله، رسول الله، ناقة الله، روح الله، كذلكم أشياء منفصلة عن الله عز وجل. هذه من باب إضافة مخلوق إلى خالق، مخلوق إلى خالق، اللي هي البيت والروح والناقة والرسول والعبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ليكون العالمين نذيرا. ناقة الله وسقياها. أيضا وطهر بيتي للطائفين. أيضا فنفخنا فيها من روحنا. كل هذه إضافة مخلوق إلى الخالق. طيب إيه قيمة الإضافة؟ قيمة الإضافة التشريف والتفخيم والتعظيم والتخصيص. إذن الروح مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، أضافها الله عز وجل لنفسه. ونفخت فيه من روحي، وقال الله فنفخنا فيها من روحنا، كل ده للتشريف والتخصيص، لكنها مخلوقة لله عز وجل. طيب نأتي بعد ذلك إلى مبحث آخر، ألا وهو أنواع النفوس. العلماء يقولون، والمشهور من كلامهم، أن النفوس ثلاثة في القرآن الكريم: النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة. يبقى ثلاث أنواع وأقسام. ليس معنى هذا إن محمد نفس مطمئنة، علي نفس لوامة، فلان نفسه أمارة بالسوء وهكذا، ولكن قد يتغير حال نفسك فتنقلب من الأمارة بالسوء حينما كنت منحرفا بعيدا عن الله عز وجل، فلما تبت والتزمت وعرفت ترى ربنا سبحانه وتعالى، صرت تلوم نفسك على الذنوب. أما ترتكب ذنب تقول ليه عملت كده، فتحولت نفسك إلى نفس لوامة وهي أرقى. فلما علوت واستقر الإيمان في قلبك وشعرت بالسعادة والإيمان والراحة والاطمئنان بذكر الله عز وجل، إنك تصلي لربنا عز وجل تشعر بروح وريحان وجنة وسعادة، هذه النفس المطمئنة. وهذا هو الذي قاله الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإن عارضها الإيمان صارت لوامة، فإن عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. هل الروح تموت؟ هل الروح تموت؟ دلوقتي حبيبي في الله، لأن احنا قلنا الروح هي النفس، وربنا عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت. واللي سمعناه في الحلقات السابقة إن الروح، وحديث البراء المشهور إن الروح ينتزعها ملك الموت ويأخذها الملائكة الموكلون بقبض الأرواح وإلى آخر ذلك، ويصعدون ثم تعود إلى الجسد. فهل الروح تموت أم لا؟ الصواب في هذه المسألة أن يقال موت النفس هو مفارقتها للجسد وخروجها من ذلك الجسد، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. يبقى المعنى الموت هنا وذوق الموت هو مفارقة الروح أو النفس للجسد. وطبعا يعني من الحاجات اللي لازال عنده إشكال في مسألة يعني عدم التفريق، ان احنا ليه مش بنفرق بين الروح والنفس، لان عندنا في حديث البراء ايتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ايتها النفس في رواية ايتها النفس. هذه من الادلة المهمة في هذا الصدد. وان اريد بموت الروح انها تنعدم وتنمحي وتفنى بالكلية، فبهذا المعنى الروح لا تموت، لان الروح لا تفنى بالكلية بل هي تفارق الجسد. إذن ليست عندنا هنا إشكالية في هذه المسألة. ذائقة الموت، ذوق الموت من جهة أنها تنفصل عن هذا البدن فتنتفي الحياة للبدن، وتظل الروح موجودة لا تفنى، وترد إلى الجسد في أحوال في حياة البرزخ، ثم تعود عودا كاملا، ليس هناك تعلق أشد من هذا التعلق. يوم يبعث الله العباد ويساقوا إلى رب العالمين ليفصل الله في القضاء بين عباده، ليكون المصير إما جنة وإما نار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. طيب، قول ربنا عز وجل ربنا عن أهل النار بيقولوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. هنا الموت الأول وجود الإنسان في أصلاب الأباء وأرحام الأمهات قبل مرحلة النطفة. الحياة الأولى ده الموت الأول، الحياة الأولى لما صرت إنسان ووجدت في هذه الحياة. الموت الثاني مفارقة الروح للبدن. الحياة الثانية هي بعث الله عز وجل للعباد ليحشروا إلى الله عز وجل. هذا هو ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهنا مسألة أود أن أنبه عليها، أن صعق الأرواح، لأن ده المسألة دي هتبين لنا فائدة سنذكرها الآن بإذن الله. صعق الأرواح ليس معناه بالضرورة الموت، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء. يعني هم خلاص بعث الله سبحانه وتعالى الناس وحشروا إلى الله عز وجل. حينما يأتي الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وكماله لفصل القضاء يصعق الناس، وهذا الصعق ليس بموت. والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم أن إن الناس يصعقون يوم القيامة. إن الناس يصعقون يوم القيامة زي بالضبط ما يغشى عليهم، حاجة شبيهة بذلك، إنما ليس الموت. يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل وسحق، جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا هو قول الله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وهذا ليس بموت، وإلا لكان موتة ثالثة غير الموتتين. كذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت لكل من لم يذق الموت من الخلائق. لو مثلا يجي الناس الذين تقوم عليهم الساعة والمخلوقات الموجودة تنفخ نفخة الصعق فتكون موتا لكل من لم يذق الموت. وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت. وهذا كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية كما قلت لحضراتكم. يبقى دلوقتي احنا بنقول الروح، هل الروح تموت؟ قلنا الروح لا تموت، لأن إلا إذا قصد بالموت ذائقة الموت مسألة المفارقة للبدن، لكن مد معنى الفناء لا. طيب ما تفسير ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ذكرت لحضراتكم. طب هل الصعق لما ينفخ في الصور فصعق من في السماوات، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هل معنى ذلك أن دي موتة أخرى؟ لا، كما قال والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا فيه موت وذوق للموت لمن لم يذق الموت، أما من مات بالفعل فلا يكون ذلك بالنسبة له موت، والله تبارك وتعالى أعلم. آتي بحضراتكم إلى مبحث مهم، ألا وهو أين تكون الروح بعد الموت، أين تكون روحي بعد أن أموت، مستقر الروح في البرزخ وهي الفترة ما بعد الموت حتى قيام الساعة، أين تكون الروح؟ وهذا كلام حقيقة رقيق مهم مؤثر يبعث على العمل، على أساس أن أنت بتختار لنفسك. وسبق في حلقة قبل ذلك أن ذكرت طرفا من ذلك، لكن ليس بهذه الصورة المبشرة التي سأذكرها الآن بإذن الله. الحقيقة أن الأرواح مختلفة، روح الأنبياء غير روح المؤمنين غير أرواح الشهداء. دي مسألة الأماكن والتكريمات، الأماكن يعني طبعا القصور أو الـ التي تكون في الآخرة يوم القيامة في الجنة، القصور التي تكون للأنبياء والنعيم، والجنة التي للأنبياء غير الجنة التي للشهداء غير الجنة التي للمؤمنين. إذن مسألة مختلفة. فالأرواح برضو الأرواح تكون كذلك، كل حاجة لها قدرها وكل حاجة لها مكانها. بالضبط أيضا أرواح المؤمنين غير أرواح العصاة غير أرواح الكفار في مسألة المعاملة وأين تكون. فأين تكون الروح؟ لنعمل من الآن لنهيئ مكانا ملائما مناسبا لروحنا بعد قبضها. لأن حبيبي في الله أنا عايز أقول لحضرتك، العاقل يفهم ويستوعب، نحن مهما عشنا في هذه الحياة كم نعيش أعمار أمتي من 60 إلى 70، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقليل من يجاوز ذلك. أنا تخيلك يا أخي وصلت 70 سنة أو القليل اللي عند 100 سنة 120 سنة، هذه مسألة أنظر من النادر. تخيل أنت عمرك 70 سنة، طيب 70 سنة دول منهم 15 سنة تقريبا مش مكلف، يعني 55 سنة أنت مكلف بالعبادة، ده لما يكون عمرك 70 سنة مكلف بالعبادة والطاعة. هيتوقف على العمل في هذه 55 سنة؟ أين تكون روحك في البرزخ؟ طبعا القيامة متى تقوم الله أعلم مسألة. انظر الصحابة اللي ماتوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام ومات في زمانهم أبو جهل، مات كل هؤلاء. أين الصحابة الألف وربعمائة سنة دول؟ أين هم 1400 سنة؟ مع أن الصحابة ممكن يكون عاش في زمن الإسلام فترة قليلة جدا، لكن ترتب عليها شوف سعادة في البرزخ، ثم بعد ذلك حينما يلقى الله سعادة أعلى وجنة أعلى ونعيم أعلى. اللي كانوا عصوا الله سبحانه وتعالى واتبعوا الشهوات وتركوا الصلاة كل هؤلاء وما آمنوا بالله، كل هؤلاء عاشوا كم سنة وبعد ذلك البرزخ حياتهم عذاب ونكال، وحينما يلقون الله عز وجل يجدون في النار عذابا أشد وأنكى. يا عقلاء ينبغي علينا أن نستوعب هذا الدرس، زي ما كان أبو ذر رضي الله عنه حينما دخل عليه أحد إخوانه فلم يجد شيئا في بيته يرد البصر سوى الجدران، قال له يا أبا ذر أين متاعك؟ بيته فاضي، أين متاعك؟ دي مسألة وحر، لأن الناس بيختلفوا. في إنسان مش مشكلة يصير فقير مش مهم، بس بيحب الصدقة مدمن للصدقة زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، الأموال كثيرة وينفقها كلها، فكان أغنى الناس وأقل الناس عيشا. سبحان الله، يعني في اليوم الصبح ممكن عنده مئات الألوف وفي آخر النهار مش لاقي عشاء لأهل بيته. ده النبي عليه الصلاة والسلام ممكن في اليوم التالي يصير عنده أموال وآخر النهار برضو تكون ذهبت للفقراء. ففي ناس بتحب تعمل زي النبي. أبو ذر منهم. فواحد يقول له أين متاعك يا أبو ذر؟ قال إن لدينا بيتا نوجه إليه متاعنا. شايفين العقل؟ هو ده العقل الحقيقي. مات أبو ذر ومات ملوك الدنيا كلهم. أين ملوك الدنيا الآن الذين عصوا الله؟ وأين أبو ذر؟ سبحان الله. قال إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا. فقالوا له ولكن لابد من متاع ها هنا. فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا. إن صاحب المنزل لا يدعنا. فتعالوا بنا أحبتي في الله لنقف أين مستقر المستقر الذي تهيئه لروحك بعد القبض في السنوات المحدودة دي. أول حاجة أروح الأنبياء دي ممكن توصل لها بإيمانك وعملك العمل الصالح توصل لمكان هذا رفيق أعلى. أرواح الأنبياء في أعلى عليين. فالرفيق الأعلى وهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنك تكون في رفقة هؤلاء. والرفيق لأنهم يرتفق بعضهم بعد كلمة معنى كلمة الرفيق يرتفق بعضهم ببعض أو أنهم يعني يجتمعون ويتعاونون على طاعة الله. دي مسألة معنى كلمة الرفيق الأعلى كما فسرها ابن حجر وقال يعني وذكر ثلاث أقوال وقال هذا والذي عليه أكثر العلماء. طبعا ابن حجر في شرحه لحديث البخاري إن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم الرفيق الأعلى. ذكر ثلاثة أقوال واختار هذا القول أن الرفيق الأعلى هو النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إذن بعملك الصالح إنك تسير على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي. وأيضا في رواية لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في سياق الموت قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي رواية مع الرفيق الأعلى. وفي رواية أسأل ده كلام النبي وهو تقبض روحه أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. وفي رواية في الرفيق الأعلى. وفي رواية اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وطبعا الأنبياء متفاوتون. وطبعا الدليل على التفاوت النبي عليه الصلاة والسلام شاف أرواحهم متفاوتة هذا في سماء والآخر في سماء أعلى والآخر في أعلى وهكذا. نعم أحبتي. فطبعا هذا هو الرفيق الأعلى أعلى عليين للأنبياء خاصة. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أرواح الشهداء أين تكون أرواح الشهداء؟ أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح وتتحرك في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. شايفين الشرف والكرامة؟ تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. شايفين؟ وهم أحياء عند ربهم. أحياء عند ربهم. شايفين كلمة عند ربهم للتشريف والتكريم والتمييز. عند ربهم يرزقون يأتيهم رزقهم بكرة وعشية. هؤلاء هم الشهداء أرواح الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام حديث طبعا في البخاري في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود سئل النبي عليه أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، ثم تأوي إلى تلك القناديل. نعم أحبتي، يبقى ده حال الشهداء ولازال الحديث عنهم بقية. والمؤمنون أيضا، عموم المؤمنين فيهم أيضا أرواحهم تكون طائر في الجنة، بس الفارق بين الشهداء وعموم المؤمنين إيه هو بالضبط، وباقي الأرواح كيف تكون وما هو مستقرها، وماذا عن سماع الموتى لمن هل هو حقيقة أم لا، سماع الموتى وعرض الأعمال، لازالت هذه وأشياء أخرى مما ذكرته في المقدمة. أدعو الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لحسن الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبصرنا بما يرضيه، وأن يعيننا على العمل بما يرضيه، وأن يشرح صدورنا لما يحب ويرضى. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.